بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فما زالت القراءة متواصلة من كتاب إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام لتقي الدين بن دقيق العيدي، وهو شرح على عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي. وكنا قد بدأنا من أول شوال في قراءة باب فضل الجماعة ووجوبها، باب فضل الجماعة ووجوبها، حتى انتهت بنا القراءة إلى الحديث الخامس. كن من هذا على ذكر، لأن هنا إشكال سيأتي بعد قليل. الكلام الآن عن باب صلاة الجماعة، عن باب فضل الجماعة ووجوبها، فالأحاديث الآتية فيها إشكال في إدراجها تحت هذا الباب، ولعلنا نشير إليه حين نشرع في القراءة. وشيخنا أسامة لعله يبدأ بالقراءة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. الحديث الخامس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها.
بارك الله فيك. طيب، باب فضل الجماعة ووجوبها، الحديث الأول والثاني والثالث والرابع، حتى انتهت بنا القراءة إلى الحديث الخامس عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. انتهى الحديث. ومن المعلوم بداهة أنه لا بد أن تكون ثمة مناسبة بين الحديث وترجمة الباب. ترجمة الباب: باب فضل الجماعة ووجوبها. وقد أشار إلى هذا الشيخ تقي الدين، لكنني آثرت أن أذكره مقدما لأنه أثار الإشكال ولم يجب عنه. هذا الحديث هو عن السنن الرواتب، فما شأنها بباب فضل الجماعة ووجوبها؟ وأشار إلى ذلك الشيخ تقي الدين بعد ذلك، لكنه لم يجب عنها. وكذلك أثار هذا الإشكال غير واحد ممن شرح عمدة الأحكام: ما صلة هذا الحديث والحديث الذي يليه، حديث عائشة، بباب فضل الجماعة ووجوبها؟ بعض الأجوبة أجاب ابن الملقن في هذا الموضع، قال: لعل ذلك لأن السنن الرواتب لا بد وأن يسبقها صلاة صلاة الفريضة، فيكون ابن عمر صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة ثم ذكر النوافل التي تليها، فناسب أن يذكر هذا في هذا الباب، أي في باب فضل الجماعة ووجوبها. وفيما أظن أن هذا الجواب في غاية الضعف، لأن سنن الرواتب ليست مختصة بصلاة الجماعة، فإن سنن الرواتب تسن سواء لمن صلى جماعة أو لمن صلى منفردا، لا فرق بين هذا وبين ذاك حتى يذكر هذا الحديث في هذا الباب. طبعا الحديث قال ابن عمر صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ولا يريد بذلك أنه صلى هذه السنن الرواتب جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك بقي الإشكال في إيراد هذا الحديث. فلعله أن يكون هذا، إما أن يكون ثمة فقه ما اطلع عليه أحد، أن يكون هذا من فقه الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وما تبين يعني لشراح الحديث منهم ابن دقيق العيد فإنه أثار ذلك وذكر هذا الإشكال، كيف يورد هذا الحديث في باب فضل الجماعة ولا صلة بين هذا الحديث بين هذه الأحاديث بين هذا الحديث والحديث الذي يليه وبين باب فضل الجماعة. فلعله إما أن يكون ثمة سر بمعنى فقه تنبه له الحافظ عبد الغني المقدسي وما تبين لشراح هذا الحديث على ضعف الجواب الذي سقته قبل قليل عن ابن الملقن فإنه جواب ضعيف، أو أن يقال هذه ربما أن يكون الحافظ عبد الغني المقدسي ذكر هذه ولم يترجم للمسألة، بمعنى ذكر الأحاديث في باب فضل وجوب الجماعة أو باب فضل الجماعة ووجوبها ثم ذكر هذه الأحاديث على أن يترجم لها، بمعنى باب فضل سنن الرواتب أو باب فضل الرواتب باب فضل الرواتب أو سنن الرواتب أو نحوه، ولم يترجم للباب. وهذا يعرف أحيانا بمعنى أن المؤلف ربما يؤلف شيئا ثم يطول الزمن ولا يبيضه، بمعنى ما يراجعه وينقحه ونحوه، فربما يكون هذا جواب إيراد هذا الحديث تحت هذا الباب، وإلا فيما يظهر والله أعلم أنه لا مناسبة بين هذا الحديث وترجمة الباب باب فضل الجماعة. وقلنا سابقا أنه لا بد أن تكون ثمة مناسبة، إذا قلت باب فضل الجماعة ما أتكلم عن الصوم، وإذا قلت باب فضل الصوم ما أتكلم عن الحج ونحوه. لكن أحيانا بعض أهل الحديث ربما يكون له نظر، ربما يكون له استنباط، وهذا يعرف عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فإن كثيرا من أحاديثه التي يوردها لا مناسبة ظاهرة، بمعنى في بادئ النظر ما تجد مناسبة بين هذا الحديث وبين ترجمة الباب، لكن أهل الحديث شراح الحديث في الجملة يستنبطون هذه المعاني. لكن في هذا ما وقفت على أحد شراح عمدة الأحكام ممن أشار إلى مناسبة، نذكر هذا من باب الفائدة ولا نستغرق في الكلام، لكنها نذكره من باب المتعة العلمية والفائدة العلمية، ولعل أحد الإخوة إذا وقف على شيء يعلمنا إياه. ثم نشرع إن شاء الله تعالى في قراءة كلام الشارح الشيخ تقي الدين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا الحديث يتعلق بالسنن الرواتب التي قبل الفرائض وبعدها، ويدل على هذا العدد منها، وفي تقديم السنن على الفرائض وتأخيرها عنها معنى لطيف مناسب. أما في التقديم فلأن الإنسان يشتغل بأمور الدنيا وأسبابها، فتتكيف النفس من ذلك بحالة بعيدة عن حضور القلب في العبادة والخشوع فيها الذي هو روحها. فإذا قدمت السنن على الفريضة تأنست النفس بالعبادة، تكيفت بحالة تقرب من الخشوع، فيدخل في الفرائض على حالة حسنة لم تكن تحصل له لو لم تقدم السنة. فإن النفس مجبولة على التكييف بما هي فيه، لا سيما إذا كثر أو طال. وورود الحالة المنافية لما قبلها قد يمحو أثر الحالة السابقة أو يضعفه. أما السنن المتأخرة فلما ورد أن النوافل جابرة لنقصان الفرائض, فإذا وقع الفرض ناسب أن يكون بعده ما يجبر خللا فيه إن وقع.
بارك الله فيك. قال الشارح الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد: هذا الحديث يتعلق بالسنن الرواتب التي قبل الفرائض وبعدها, حديث ابن عمر, ويدل على هذا العدد منها وهي 10 ركعات كما ورد. وقد أخذ بهذا الحديث الإمام أحمد رحمه الله تعالى, فالمذهب عنده في السنن الرواتب هو هذا الحديث. قال: وفي تقديم السنن الرواتب أو في تقديم السنن على الفرائض وتأخيرها عنها معنى لطيف مناسب. وهذا ديدن أهل العلم أن يستنبطوا الحكمة والأسرار من هذه التشريعات. وابن دقيق العيد كان تلميذا للعز بن عبد السلام, وممن امتاز بهذا غاية الامتياز هو عز الدين ابن عبد السلام رحمه الله تعالى, فإنه كان يستنبط هذه المعاني المناسبة يستنبطها من هذه الأحاديث. تقديم هذه السنن على الفرائض وتأخيرها مما شرعه الله عز وجل, قال: هذا له معنى أو سر من أجله أوجبه أو من أجله سنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أما في تقديمها أي تقديم السنن الرواتب, قال: فلأن الإنسان يشتغل بأمور الدنيا وأسبابها, فتتكيف النفس من ذلك بحالة بعيدة عن حضور القلب في العبادة. وهذا صحيح, الإنسان جل يومه مشغول بكسب الرزق وبأمور دنياه, وكلما بعد قلبه عن ذكر الله عز وجل كلما أوغل قلبه في هذه الدنيا وزينتها, فيبعد قلبه عن الخشوع. قال: فيبعد قلبه عنها وعن الخشوع فيها الذي هو روحها, أي أن الخشوع هو روح الصلاة. فإذا قدمت السنن على الفريضة تأنست النفس بالعبادة وتكيفت بحالة تقرب من الخشوع, فإذا جاء إلى المسجد ثم صلى ركعتين أو 4 هدأت نفسه واستعدت نفسه إلى الوقوف بين يدي الله عز وجل في هذه الفريضة, سواء كانت فريضة العصر أو المغرب أو العشاء. فلذلك ناسب, قال: فيدخل في الفرائض على حالة حسنة لم تكن تحصل لو لم تقدم السنة, فإن النفس مجبولة على التكيف بما هي فيه لا سيما إذا كثر أو طال. فإذا طال انشغاله بالدنيا تكيفت نفسه بالدنيا وزينتها, فلذلك ناسب أن يأتي إذا دخل المسجد أو إذا أراد صلاة الفريضة أن يقدم بين يدي هذه الفريضة هذه السنن حتى يستحضر الخشوع ويستحضر الوقوف بين يدي الله عز وجل. قال: فإن النفس مجبولة على التكيف بما هي فيه لا سيما إذا كثر أو طال. وورود الحالة المنافية لما قبلها قد يمحو أثر الحالة السابقة أو يضعفه, أي الحالة السابقة وهو انشغاله وانغماسه في الدنيا, فإذا صلى ركعتين أو 4 يضعف هذا الانشغال بالدنيا, فناسب أن يقدم السنة بين يدي الفريضة. وهذا أمر ملاحظ, تأمل يا حفظك الله, بين إذا أتيت إلى المسجد بعد الإقامة تأتي مهجول, أليس كذلك؟ وكلنا ذاك الرجل, أنا منهم. إذا جئت إلى الصلاة على الإقامة أو بعد الإقامة تأتي مسرعا, فتدخل في صلاتك والله أعلم كيف تدخل فيها، على خلاف من يأتي قبل الصلاة بدقائق، خمس كلها خمس دقائق أو عشر دقائق، يأتي فيصلي ركعتين ثم تقام الصلاة. تأمل حالتك في الأولى وفي الثانية وستجد مصداق ما ذكره الشيخ على نفسك. هذا ما يتعلق بالسنن المتقدمة. وقد طرد بعض أهل العلم قالوا هذا أيضا في فريضة الصوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم هو شهر شعبان. قالوا والعلة في ذلك حتى تستعد نفسه لهذه الفريضة، وجعل الله تعالى لفريضة الصوم أيضا سنة بعدية وهي صيام الست من شوال. قال وأما السنن المتأخرة، النوافل أو الرواتب المتأخرة، قال فلما ورد أن النوافل جابرة لنقصان الفرائض، وهو حديث صحيح جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن أتمها كتبت له تامة، وإن لم يتمها قيل للملائكة انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع، فإذا وجدوا لعبدي فإذا وجدوا للعبد من تطوع أكملت به صلاته، أي صلاة الفريضة. فناسب ذلك أن تأتي بعد هذه الفريضة سنن الرواتب حتى يتم ويكمل ما نقص من صلاته. قال فلما ورد أن النوافل جابرة لنقصان الفرائض، فإذا وقع الفرض ناسب أن يكون بعده ما يجبر خللا فيه إن وقع. لعل في هذا الكلام أيضا إشكال، وهو أن تخصيص جبران صلاة الفريضة بالسنة البعدية يخالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحديث قيل انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع، أي مطلقا سواء كانت قبلية أو بعدية، فلذلك جبران نقص الصلاة يكون في النوافل مطلقا سواء كانت قبل الصلاة أو بعدها، بل إن الحديث يدل على التطوع مطلقا سواء كانت صلاة الضحى أو كان قيام الليل أو نحوه، فلذلك تخصيصه بالبعدية صحيح. الصلاة البعدية هذه تدخل تحت مطلق التطوع، لكن تخصيص الشيخ تقي الدين بالصلاة البعدية أو بالنوافل البعدية دون غيرها لعل فيه نظر. والصواب أن النوافل مطلقة هي التي يتم الله تعالى بها ما نقص من صلاة من ما نقص من صلاة الفريضة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقد اختلفت الأحاديث في أعداد ركعات الرواتب فعلا وقولا، واختلفت مذاهب الفقهاء في الاختيار لتلك الأعداد والرواتب، والمروي عن الإمام مالك رحمه الله أنه لا توقيت في ذلك. قال ابن القاسم صاحبه وإنما يوقت في هذا أهل العراق والحق والله
قف له. قال وقد اختلفت الأحاديث في أعداد ركعات الرواتب فعلا وقولا، لكن قلنا أن مذهب الإمام أحمد قد أخذ، لأنه ورد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا قبل الظهر، وبه أخذ شيخ تقي الدين ابن تيمية ورجحه، يعني رجحه على اختيار المذهب، وأن الصحيح أن سنة الظهر الراتبة هي أربعا قبل الظهر. قال واختلفت مذاهب الفقهاء في الاختيار لتلك الأعداد والرواتب، وكلها أحاديث صحيحة كلها أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلف أهل العلم في اختيار هذه الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم. قال: والمروي عن مالك أنه لا توقيت في ذلك. ولعل إشكالا يقع وجدته عند بعض طلاب العلم أنهم ينسبون إلى الإمام مالك أنه يقول لا سنن راتبة للفرائض، وهذا غير صحيح. كل ما هنالك أن السنن الرواتب، هذا بالإجماع أن الفرائض لها سنن رواتب قبلية وبعدية، هذا باتفاق أهل العلم، باتفاق الأئمة الأربعة من غير خلاف. لكن الإمام مالك يقول لا وقت لا توقيت لها، أي لا عدد لها. هذا هو الفرق بينه وبين بقية الأئمة، أنه يقول في الظهر لا عدد لقبلها ولا بعدها، والعصر لا عدد لقبلها، والمغرب لا عدد لبعدها، وكذلك العشاء. هذا كل كل الفرق بين قوله وبين قول بقية الأئمة. وإلا السنن الرواتب هو قول الأئمة الأربعة باتفاقهم رحمهم الله تعالى. لذلك نقل عن ابن القاسم صاحبه قال: وإنما يوقت في هذا أهل العراق. ولعله يشير إلى أهل العراق، الغالب أنه يقصد به أبو حنيفة وأصحابه، لكن الصحيح أن أهل الحديث أيضا يوقتون. الإمام أحمد والشافعي كانوا يوقتون في هذه السنن، يعني سواء كانت قبلية أو بعدية. ثم أخذ المصنف في بيان تحقيق بديع نقله الأئمة ممن بعده، ووصف هذا التحقيق الآتي بأنه تحقيق نفيس في مسألة أو في قضية السنن المطلقة المرسلة، بمعنى التي لا وقت لها، التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما ذكره هذا الحديث وما ذكره الشيخ سابقا هي السنن الرواتب، بمعنى المترتبة المقيدة بهذه الصلوات بهذه الفرائض. لكن هناك سنن تسمى بالسنن المرسلة أو بالنوافل المرسلة. ولعلنا نستأذن الشيخ أسامة قبل أن يقرأ لنا ما سيأتي من كلام الشيخ أن ألخصه، لأن الكلام طويل وتحقيق الشيخ فيه بلغ الغاية في الإبداع والإتقان، حتى أن الشيخ ابن الملقن قال: وهذا تحقيق نفيس. حين نقله ابن العطار تلميذه، ونقله كذلك الفاكهي في شرح عمدة الأحكام، ونقله ابن الملقن، كل من شرح هذا الحديث نقل هذا الكلام بحذافيره لنفاسته. ولعل يستأذن الشيخ أسامة قبل أن يقرأ أن ألخصه، حتى إذا تابعنا قراءته نكون من كلام الشيخ تقي الدين على ذكر. السنن المرسلة قلنا التي ليست بمقيدة، هذه النوافل التي ذكرناها قبل قليل، القبلية والبعدية، هذه مقيدة. لكن الكلام عن السنن المرسلة، فأشار الشيخ في هذا الموضع إلى أمور. قال أولاها، قال: كل حديث صحيح دل على استحباب عدد معين أو هيئة أو نافلة فيعمل به، لأن الحديث الصحيح نقبله على العين والرأس. خلص، إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أضحى دينا. فيقول: كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه في عدد معين أو هيئة أو نافلة، فإذا صح كان هذا دينا لا بد أن نقبله. لكن أيضا درجات هذا الاستحباب، إذا قلنا أن هذا سنة صح فيه الحديث، أيضا درجات هذا الاستحباب تختلف باختلاف ما سيأتي بيانه. فقال، أي في التفصيل الآتي، درجات الاستحباب. قال: ما يتأكد استحبابه. وكيف يتأكد الاستحباب؟ قال: بملازمته صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل، وإن لم يلازمه لكن يكثر فعله له، أو أن يأتي لفظ حديث فيه قوة دلالة على فضل هذا العمل، أو أن هذا الحديث أو هذا الفعل جاء ما يعضده بحديث آخر أو بأحاديث أخرى، فهذا يبلغ القمة في الاستعباد. قلنا صح الحديث على هيئة أو نافلة أو عدد، خلاص قبلنا به، لكن أعلاه ما ذكره الشيخ هاهنا، إما أن يلازمه النبي صلى الله عليه وسلم أو يكثر فعله له، أو أن يأتي نص حديث يبين فضل هذا العمل. قال وما كان دونه، أن يأتي دون هذا في الاستحباب وهو ما لم يلازمه النبي صلى الله عليه وسلم عكس ما ذكره، أو ما لم يكثر له فعله، أو أن يأتي نص حديث فيه فضل لكن لا يتأكد فيه هذا الفضل، فهذا يأتي دونه في الاستحباب، يأتي دونه في الاستحباب، أو لم يأتي حديث آخر يعضده أو يقويه. فإذن هذه الرتبة الثانية في الاستحباب. الرتبة الثالثة، قال الحديث الذي لم يصل إلى درجة الصحة لكنه حسن، إما أن يكون حسنا لذاته أو حسنا لغيره، فأيضا هذا يكون في الرتبة الثالثة من العمل. فإذا الحديث الصحيح إذا جاء في فضل العمل على هذه الرتب الثلاثة. ثم يأتي الرتبة الرابعة، تأتي الرتبة الرابعة، قال وهو الحديث الضعيف لكنه ليس بمكذوب أو موضوع. احنا نفرق الحديث الضعيف بمعنى ضعف سنده لكنه لم ينزل إلى درجة الموضوع أو المكذوب. وأيضا هذا الحديث الضعيف فيه تفصيل أورده الشيخ، ولعل الشيخ أسامة يقرأه لنا بعد قليل. قال الحديث الضعيف، وأعيد وأكرر، الحديث الضعيف الذي لم يصل إلى درجة أن يكون موضوعا أو مكذوبا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحديث الضعيف إذا أحدث شعارا جديدا في الدين فهذا يرد، قال ما لا يقبل. قال أما إذا كان هذا الحديث الضعيف لم يحدث شعارا جديدا في الدين، قال هذا الذي نتأمله وننظر فيه وأحسبه. وأظن أن الشيخ يريد في هذا، وإن لم يذكره صراحة، يريد به ما يذكره أهل الأصول وأهل الحديث في الحديث الضعيف إذا ورد في فضائل الأعمال، أظنه يقصد ذلك، ولعله يتبين من خلال القراءة. إذا أحدث شعارا في الدين قال هذا يرد، لكن إذا لم يحدث شعارا في الدين قال هذا موضع النظر، جاء حديث في فضل عمل، قال هل نعمل به وندرج هذا العمل تحت عمومات ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة؟ فنقول حديث غير ليس بمكذوب وليس بموضوع وهو حديث ضعيف، فنقبل به ثم ندرجه تحت العمومات ما ورد في فضائل العمل وما ورد في فضائل الصلاة، أو أن نقول هذه هيئة خاصة وعدد خاص ويحتاج إلى دليل خاص حتى نقره، قال وهذا هو الأصغر. كأن الشيخ مال إلى الثاني، قال حتى إذا كان الحديث ضعيف إذا جاء بهيئة جديدة أو عدد جديد فإنه لا يعمل، الظاهر من كلامه أنه لا يعمل فيه. وهذا وحتى ما ذكره في 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 مسألة الحديث الضعيف أورد له ضوابط، لكن الوقت في هذا اليوم يعني لا يسعفنا، فلعلنا نتوقف عند هذه ونكمل في الأسبوع القادم. يقرأ لنا الشيخ أسامة بعد هذه المقدمة وبعد هذا الإيجاز. نعم.
أحسن الله إليكم ونفع بكم. قال رحمه الله: والحق والله أعلم في هذا الباب، أعني ما ورد فيه أحاديث بالنسبة إلى التطوعات والنوافل المرسلة.
تأمل المرسلة التي ليست بمقيدة، هذه السنن الرواتب هي المقيدة. لذلك في النفس من كلام الصنعاني رحمه، أو في تمثيل الشيخ الإمام الصنعاني حين ذكر قال: ومن أمثلتها سنن الرواتب. ما أظن أن الشيخ يعني أن الشيخ تقي الدين أراد بها السنن الرواتب. أورد مثالا قال: مثالها ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتركه أحيانا، قال سنن الرواتب. معنى يعني في هذا التمثيل نظر، لأن الشيخ هنا في بصدد بيان السنن أو النوافل المرسلة التي لا تكون مقيدة. نعم.
أحسن الله إليكم. بالنسبة إلى التطوعات والنوافل المرسلة، أن كل حديث صحيح دل على استحباب عدد من هذه الأعداد أو هيئة من الهيئات أو نافلة من النوافل يعمل به في استحبابه
على العين والرأس. صح الحديث قبلناه على العين والرأس، هذه الرتبة الأولى. ثم سيأتي درجات الاستحباب. نعم.
ثم تختلف مراتب ذلك المستحب، فما كان الدليل دالا على تأكده إما بملازمته فعلا أو بكثرته فعلا أو بقوة
بكثرة فعله.
أحسن الله إليكم. أو بكثرة فعله أو بقوة دالة أو بقوة دلالة اللفظ على تأكيد حكمه، وإما بمعاضدته حديث آخر له أو أحاديث فيه تعلو مرتبته في الاستحباب.
نعم، هذه الرتبة الأولى. صح الحديث في هذا العمل، في هذه الهيئة، في هذا العدد، في هذه النافلة. أعلاها أن يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه، أو كثرت ملازمته له، أو أن هذا الحديث مع صحته قد عضده أحاديث أخر، فإن هذا يأتي في الرتبة الأولى. نعم.
وما نقص عن ذلك كان بعده في المرتبة، وما ورد فيه حديث لا ينتهي إلى الصحة.
كيف يعني وما نقص عن ذلك؟ بمعنى ما وجدت هذه الشروط، ما لازمها، ما لم يداوم عليه، عكس ما ذكره، لم يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما كثرت ملازمته له، ما عضده حديثنا، قال هذا يدنو عن الرتبة الأولى. نعم.
فإن كان حسنا عمل به، إن لم يعارضه صحيح أقوى منه، وكانت مرتبته ناقصة عن هذه المرتبة الثانية، أعني الصحيح الذي لم يدم عليه.
الحديث الحسن قال هذا يعمل به، لكن بشرط، وضع قيدا، قال ألا يعارضه حديث أقوى منه. فإن كما لا يخفى على يعني طلاب العلم بل يعرفه العوام، أن الأحاديث رتبها على النحو التالي: الحديث الصحيح، ثم يأتي دونه الحسن، ثم يأتي دونه الضعيف، ثم يأتي دونه الحديث الموضوع. قال الحديث الحسن نعمل به، ويأتي في الرتبة الثالثة، لكن بشرط ألا يخالفه أو يناقضه حديث صحيح، فإذا ناقضه أبطل العمل به. نعم.
أعني الصحيح الذي لم يدم عليه أو لم يؤكد اللفظ في طلبه، وما كان ضعيفا لا يدخل في حيز الموضوع، فإن أحدث شعارا في الدين منع منه، وإن لم يحدث فهو محل نظر، يحتمل أن يقال.
طيب، إذن هذه الحديث الصحيح، ثم انتقل قال إلى الحديث الضعيف، قال الحديث الضعيف هذا ننظر له من وجهين. تفضل يا شيخ.
وإن لم يحدث فهو محل نظر، ويحتمل أن يقال إنه مستحب لدخوله تحت العمومات المقتضية لفعل الخير واستحباب الصلاة، ويحتمل أن يقال إن هذه الخصوصيات بالوقت أو بالحال والهيئة والفعل المخصوص يحتاج إلى دليل خاص يقتضي استحبابه بخصوصه، وهذا أقرب والله أعلم. وها هنا تنبيهات.
طيب، جزاك الله خير. صحيح، الحديث الضعيف، قلنا الحديث الضعيف الذي لا يكون موضوعا، قال إذا أحدث شعارا جديدا في الدين خلص، هذا يعني حديث حديث مردود، لكن إذا لم يحدث بمعنى جاء في فضل هيئة من الهيئات أو ركعات من الركعات أو عدد من الأعداد ونحوها، فها هنا قال النظر ننظر، هل نقول نعمل بهذا الحديث لا سيما لمن يقول أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، ثم ندرج هذه الهيئة أو هذه النافلة التي أثبتها هذا الحديث الضعيف تحت العمومات الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في فضل الصلوات أو في فضل الصيام أو نحوه، أو نقول لا هذه هيئة خاصة أو عدد خاص أو نافلة خاصة ثبتت بحديث ضعيف، وإثباتها بحديث ضعيف لا يصح، ولا بد لهذه الآية الخاصة والعدد الخاص أن يثبت بدليل خاص صحيح، وهذا الذي رجحه وترجيحه يعني قال وهذا هو الأقرب، بمعنى أن القول الأول قريب لكن هذا هو أقرب إلى الصواب، أنه لا بد لهذه الآية ولهذا العدد أن يثبت فيه حديث خاص حتى نأخذ به. ثم ذكر الشيخ في هذا الموضع تنبيهات فيما يتعلق بالعمل بالحديث الضعيف. نعم شيخ
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الأولى أن حيث أحسن الله إليكم أن حيث قلنا في الحديث الضعيف إنه يحتمل أن يعمل به لدخوله تحت العمومات، فشرطه ألا يقوم دليل على المنع منه أخص من تلك العمومات، مثاله الصلاة المذكورة في أول ليلة جمعة من رجب لم يصح فيه الحديث ولا حسن، فمن أراد فعلها إدراجا لها تحت العمومات الدالة على فضل الصلاة والتسبيحات لم يستقم، لأنه قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام، وهذا أخص من العمومات الدالة على فضيلة مطلق الصلاة.
وهذا تنبيه نفيس حقيقة، ويقع فيه والله حتى أهل العلم، لأنه أحيانا صحيح العمل بالحديث الضعيف ورد عن طائفة من أهل العلم ورجحوا كثير من أهل العلم أنه يعمل به، لكن العمل به هو مقيد بشرط، وهو هذا العمل الذي ثبت بهذا الحديث الضعيف ألا يأتي حديث أصح منه ينقضه، فهنا تأتي الموازنة، وهذا مما يقع فيه من أهل العلم، يقع في هذا الخطأ طائفة من أهل العلم، يأخذ هذا قول هذا حديث صح، هذا الحديث ليس بموضوع، والعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال مقبول، ثم يأخذ بهذا الحديث ويعمل به، ولو تأمل وبحث ونقب لوجد أن هناك ما أن هذا الحديث له معارض صحيح، له معارض من حديث صحيح لا بد في هذا من وقفة. فقال شيخه أن التنبيه الأول أن حيث قلنا في الحديث الضعيف إنه يحتمل أن يعمل به لدخوله تحت العمومات، فله شرط ألا يقوم دليل على المنع منه أخص من تلك العمومات. ثم ضرب مثالا قال مثاله الصلاة المذكورة في أول ليلة جمعة من رجب، وهذا الحديث الذي جاء فيه بعض أهل العلم قال بوضعه بأنه موضوع، وبعضهم قال بضعفه، لكن على من قال بضعفه صلاة أول ليلة في رجب، قال هذا الحديث لم يصح ولا حسن، بمعنى أنه ضعيف ليس بصحيح ولا حسن بل هو ضعيف. يقول قائل إذن هذا الحديث ورد في الصلاة وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عمومات كثيرة تدل على فضل الصلوات وعلى فضل النوافل، إذن أدرجه. قال فمن أراد فعلها إدراجا لها تحت العمومات الدالة على فضل الصلاة والتسبيحات لم يستقم له، لا يستقيم له هذا الإدراج. قال: لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام. فإذا هناك حديث أصح جاء في هذا الموضع فيه نهي للرجل أن يخص ليلة الجمعة بقيام. فإذا الموازنة تأتي في هذا الموضع بين حديث ضعيف يريد صاحبه أن يدرجه تحت عمومات الشريعة الدالة على فضل النوافل، لكنه لم يتنبه إلى أن ثمة حديث صحيح صح منه قد جاء في النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام. قال: وهذا أخص من العمومات الدالة على فضيلة مطلق الصلاة. وهذا تنبيه كما ذكرنا نفيس. ثم تنبيه آخر، وكأن الشيخ يعني في هذا الموضع لا يرى بأس، لا يرى بأسا في مسألة العمل بالحديث الضعيف، وإن كان الأقرب عنده رحمه الله تعالى أن الحديث الضعيف يعني مردود في فضائل الأعمال، لكن قال: من أراد أن يأخذ به لا بد من إيراد هذين القيدين، القيد الأول أو الشرط الأول ذكره، ثم ذكر الشرط الثاني. نعم.
قال رحمه الله: الثاني أن هذا الاحتمال الذي قلناه من جواز إدراجه تحت العمومات نريد به في الفعل لا في الحكم، باستحباب ذلك الشيء المخصوص بهيئته الخاصة، لأن الحكم باستحبابه على تلك الهيئة الخاصة يحتاج دليلا شرعيا عليه ولا بد، بخلاف ما إذا فعل بناء على أنه من جملة الخيارات التي لا تختص بذلك الوقت ولا بتلك الهيئة، فهذا هو الذي قلنا باحتماله.
بارك الله فيك. صحيح. الشرط الثاني: إذا قلت والله نعمل بهذا الحديث الضعيف وأدرجه تحت عمومات الشريعة، القيد الأول ألا يناقضه دليل أخص منه. الثاني قال أن هذا الاحتمال الذي قلناه من جواز إدراجه تحت العمومات نريد به في الفعل لا في الاستحباب. أنت تقول هذا مستحب، هذا حكم شرعي، حكم شرعي، والحكم الشرعي لا بد أن يثبت بدليل شرعي، لذلك ما تقول والله هذا سنة أو هذا مستحب أو نحوه. قال: نريد به في الفعل لا في الحكم، باستحباب ذلك الشيء المخصوص بهيئته الخاصة، لأن الحكم باستحبابه على تلك الهيئة الخاصة يحتاج دليلا شرعيا عليه ولا بد، وليس ثمة دليل شرعي. يعني حديث ضعيف لا يرقى إلى أن يثبت حكما شرعيا تقول أن هذا الحكم أو أن هذا الفعل سنة أو مندوب أو مستحب، لكنك فعلك لهذا الشيء هو من باب إدراجه تحت عمومات الشريعة الدالة على الاستحباب الأعمال مطلقا. قال: بخلاف ما إذا فعل بناء على أنه من جملة الخيرات التي لا تختص بذلك الوقت ولا بتلك الهيئة، فهذا هو الذي قلنا باحتماله. وأيضا هذا يعني تنبيه نفيس، إذا قلنا بإدراجه تحت العمومات لا تقل ترى هذا مستحب أو هذا سنة، بل إن بعض أهل العلم يقول لا يدعو لها. كيف يعني لا يدعو؟ ما يجي في هذا المجلس ثم ينادي يقول والله ترى اصنعوا كذا أو اعمل، حتى إذا أراد أن يفعله أو أن يصنعه يكون بينه وبين نفسه لعله صح، لأنه أحيانا من يقول بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لعله يكون صح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقول هذا فعل مستحب أو سنة، لأن الاستحباب إذا قلت هذا مستحب هذا سنة أو نحو هذا حكم شرعي، والحكم الشرعي لا يثبت بحديث ضعيف، هذا أول. ثم هذا أيضا هذا القيد يذكر عن أهل العلم أيضا لا يدعو لها، بمعنى ما يشيعها بين الناس وينادي بها ويطلع على المنبر ويذكر ويذكر في فضل هذا العمل ونحوي، إن أردت أن تصنعه أو أن تفعله افعله في بيتك، وإذا أردت كذلك بين أبنائك وأبنائك وأهل بيتك فلا بأس، لكن ما يدعى له ما يدعى له، لأن الدعاء إلى هذا الفعل كأنه تشهير له، والتشهير لهذه الأمور لا بد وأن تكون سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن يشهر بشيء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو موضع نظر. نقف إلى هنا بارك الله فيكم. أما الثالث أيضا هناك كلام نفيس سيأتي إن شاء الله تعالى، يعني في كلام الشيخ، بل إن الشيخ رحمه الله تعالى مع سوقي لهذا الكلام وهذا التحقيق يقول ما زال الأمر ترى فيه إشكال، يعني ضبطه يحتاج إلى 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 تحقيق أبلغ مما ذكره، ولعلنا للأحباب الإخوة أحبابنا يعني المحاضرة القادمة أو القراءة القادمة ستكون آخر درس نكمل به باب فضل الجماعة، ثم نتوقف يعني عن القراءة في هذا الكتاب، ولعلي أكمل الشهر أي شهر ذي القعدة بقراءة كتاب لطائف المعارف ما يتعلق بالحج وفضله ونحوه. أما قراءة الكتاب فنكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم هذا التحقيق النفيس للشيخ تقي الدين، والحديث الذي يليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنه، وبذلك نكون قد أكملنا هذا الباب. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.